بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. الدرس الأول للبلوغ. نعم سمع.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
نعم، حديث رواه البخاري ومسلم. قال متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان بيوم أو منين بنية الاحتياط من رمضان. يعني لا يجوز أن يصوم قبل دخول رمضان بيوم أو منين ينوي الاحتياط. لكن من وافق عادة له، كان يوم مثل يوم الاثنين أو الخميس لمن كانت عادته صومهما، فإن يصوم يعني صومه من أجل عادته، ما صومه من أجل الاحتياط. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق آخر الشهر اليوم الذي يصومه، لأن يعني هذا من عادته ولم يصوم بليلة القدر. وأما وكذلك من عليه أيام من رمضان الثاني الأول له أن يصوم لأصاب بنية القضاء، وكذلك من عليه صوم نذر أو كفارة له أن يصوم، إنما ممنوع أن يصوم بنية الاحتياط. أما من كان له عادة بصوم يصوم عادته، من كان يقضي صوما واجبا يقضي. نعم، في زيادة على حديث
سمعت. هو تكلم على مقدمة على كتاب الصيام طويلة. أحسن عليكم.
مقدمة؟
نعم.
وش مضمونها؟
ذكر أن الصيام جاء قبل الحج في كتاب الله وفي الأحاديث، ثم تكلم عن معنى الصيام في اللغة وفي الشرع.
الصيام في اللغة المساك، والشرع المساك، مجرد المساك. ونقول تعالى: إذا ذكر الرحمن صوما، مجرد السكات. وقال: خير صائمة وغير صائمة. وأما الشرع فالصيام أيام معدودة، من شخص معلوم في وقت معلوم. ممكن تقرأها كذا ما هي طويلة أو تسرع في تقرأها.
طويل نوعا ما. أحسن طويل شيئا ما.
طيب نشوف نقرأ موضوع أقرب من أولا ونقفز.
قال الشيخ، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قوله كتاب الصيام. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصلاة والطهارة والزكاة، ذكر بعد هذا الصيام لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. هذا هو المشهور في الروايات تقديمه على الحج، وفي بعض الروايات تقديم الحج، ولكن المشهور في أغلب الروايات الصيام ثم الحج. وهكذا جاء في كتاب الله العظيم: ذكر الله الصيام في سورة البقرة أولا، ثم جاء الحج بعد ذلك، فالصوم أولا ثم الحج. والصوم مصدر صام يصوم صوما وصياما، وهو في اللغة الإمساك. ومنه قوله جل جلاله عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء، يعني ممسكة عن الصهيل. وفي الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية التقرب لله تعالى.
كان هذا في الرسالة التي كتبناها، بس هنا ينبغي أن تكون موجودة هنا، ولا ذكرناها في
ما ذكرت مقدمة هنا.
نعم كم.
أحسن الله عليكم. إمساك مخصوص، أي إمساك بنية عن المفطرات في نهار رمضان، من شخص مخصوص هو من يصح منه الصوم، بخلاف المجنون والحائض والنفساء وأشباههم، فإن أمساكهم لا يعد صوما لأنهم ليسوا من أهله، في وقت مخصوص وهو النهار.
أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه أصول المفطرات، وإليها ترجع المفطرات الأخرى. ولهذا ذكر الله تعالى في سورة البقرة قال: فكلوا واشربوا، قال: فالآن باشرهن. هذا الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاث أشياء باشرون على الجمع في الليلة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود من الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من
الخيط الأبيض من
الخيط، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وترجع إليها إيش بقية المفطرات. نعم
أحسن الله عليكم. في وقت مخصوص وهو النهار، وهو قربة عظيمة ومن فرائض الإسلام وأركانه، وهو نوعان: فرض وهو أحد أركان الإسلام، ومستحب ويسمى تطوعا وهو كل صوم غير الفريضة، أي الصوم الذي ليس عن رمضان ولا عن كفارة ولا عن نذر، كصوم ست من شوال وصوم الاثنين والخميس وصوم يوم عرفة لغير الحجاج وأشباه ذلك. وقد كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان للصوم أطوار: الطور الأول التخيير بين الصوم وهو أفضل، وبين الإفطار والتكفير، وفي هذا يقول سبحانه: وأن تصوموا خير لكم، فمن صام فهو أفضل، ومن أفطر أطعم، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا فأكثر.
هذا في يوم الإسلام، ثم نسخ التخيير وأوجب الله الصوم حتما للمقيم القادر بقوله: فمن شهد منكم الشرف لصمه. نعم
أحسن الله عليكم. الطور الثاني إلزام الناس بالصوم ولهم الفطر قبل أن يناموا، فمن نام قبل أن يفطر لازمه الإمساك والمواصلة. الطور الثالث إلزام الناس بالصوم وجعله محددا ومنتهيا بغروب الشمس، متى غربت الشمس أفطر الناس مطلقا شاءوا أم أبوا، إذ دخلوا في حكم الإفطار. ولو نام الإنسان بعد غروب الشمس قبل أن يفطر فله الإفطار.
نعم، والطور الثالث كان في الأول يعني الإنسان له أن يفطر وله أن يأكل ويشرب إلى طول الفجر ما لم ينام، فإذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة القادمة، حصل لهم شدة من هذا فالله خفف وأباح الأكل والشرب وجماع الزوجة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أطوار الصيام: الطور الأول تخيير يخير بين أن يصوم أو يطعم، الطور الثاني لزوم الصيام إلى صلاة العشاء ما لم ينام، فإن مصلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة القادمة. الطور الرابع إباحة الصيام في إباحة الفطر في الليل من أول الليل إلى آخره سواء نام أو لم ينام ولو صلى العشاء. نعم
أحسن الله عليكم.
هذه أطوار الصيام. نعم.
واستقر الأمر على لزوم الصيام كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذا أمر بالوجوب، من شهد منكم الشهر، هذا ناسخ للتخير اللي في الآية التي قبلها: فمن كان منكم مريضا فعدته من أيام أخر. فمن تطوع الآية: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فخير. هذا التخير في أول الإسلام، يخير الإسلام بين أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ التخير وأوجب الله الصيام حتما للمقيم القادم في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن إلى صلاة العشاء ما لم ينم، فإن نام وصلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة القادمة. ثم خفف الله ونسخ هذا بإباحة الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سواء نام أو لم ينم ولو بعد العشاء. هذه الأطوار صار الصيام. نعم
أحسن الله عليكم. من شهده سليما مقيما لا مسافرا فعليه الصوم، أما المسافر والمريض فلهما الإفطار كما قال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن إذا قدم المسافر أو برئ المريض أو طهرت المرأة في نهار رمضان وكذلك الحاجم والمحجوم، فقد اختلف العلماء في إمساكهم بقية اليوم، فقال بعض أهل العلم: لا يمسكون بقية اليوم ولهم الأكل والشرب. وقال بعضهم: عليهم أن يمسكوا بقية اليوم إلى غروب الشمس ولا يعتد بهذا اليوم وعليهم أن يقضوه.
نعم هذا مذهب الحنابلة وجماعة أن من قدم مسافر أو برئ مريض أو فاق المجنون يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن ثم يقضيه. وقول ثالث أعظم أنه لا يجب عليه وله أن يأكل إذا كان من يثنوه لكن لا يعذره للناس لا يعذر في رمضان. ويقول من أكل أول النهار ولا أكل آخره ولا يستفيد بهذا المساك. فقالوا له أن يأكل بقية يومه قولا لأهل العلم. نعم والمذهب الأول احتراما للزمن لكن إذا قدم مسافر أو لا يعلن أمام الناس لا يقتدي به الفساق أو غيره. نعم يكون سرا في بينه في بيته لا يعلن هذا للناس. نعم
أحسن الله عليكم. قالوا في الحاشية وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
نعم أنه
عليهم أن يمسكوا بقية اليوم إلى غروب الشمس.
نعم مذهب المالكية والشافعية أنه لا يجب عليه الإمساك. نعم يقولون من أكل أول النهار فليأكل آخرة ولا يستفيد هذا المساك. قالوا نعم
وهذا هو الأرجح لأنه زال العذر ومثلهم ومثلهم مثل الذي قامت عليه البينة بثبوت رؤية هلال رمضان ضحى فإنه يمسك بقية يومه ويلزمه القضاء.
نعم كذلك لو لم يعلم بدخول الشهر إلا في الضحى فإنه يمسك بقية يومه إلى الغروب ويقضي هذا اليوم.
وللصيام منافع وفوائد كثيرة منها أنه يطهر البدن ويكسبه صحة وقوة. خرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. ولفظ الطبراني سافروا تستغنوا والباقي مثل أحمد. في تخريج مطول في الحاشية
تخريج له.
نعم أحسن الله.
خلاص خلاص تخريج صحيح أو تكلم
ذكروا طرق لكن قالوا إسناده ضعيف.
طيب سافروا تصحوا
وصوموا. سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. ولفظ الطبراني سافروا تستغنوا والباقي مثل أحمد. وروى الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ سافروا تصحوا وتغنموا كذا في كشف الخفاء للعجلوني. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال الساعاتي في الفتح وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان.
ما خلف هو مفيد المقدمة استمر فيها. نعم
انتهت المقدمة أحسن
انتهت وليه.
نعم
طيب الحديث اللي بعده.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الله ذكره الله. البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم حديث عمار هذا فيه دليل على أن الذي يصوم يوم الشك عاص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن اليوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان. وذلك لأنها ينبغي الإنسان أن يفصل الواجب من غيره. صيام رمضان واجب وهذا وشعبان ليس بواجب فلا بد أن يفصل يعني لا يصل هذا بهذا فلا يصل شعبان برمضان. فإذا صام اليوم الذي يشك فيه فيكون عاصا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه لا يجوز صوم اليوم الشك الذي يشك فيه. واليوم الشك الذي فيه هو اليوم الثلاثين من شعبان. وإذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر فهل يصومه أو لا يصومه؟ فيه قول لأهل العلم قيل لا يصوم لبجاء في الحديث فإن غم عليكم فأكمل مدة شعبان ثلاثين يوما. وقال آخر من العلم يصوم وهو مذهب الحنابلة وجماعة. وألف في هذا مؤلفات وألف في هذا مجلد وهو مذهب الحنابلة. ولكن الذي عليه الفتوى والعمل هو القول الثاني أنه لا يصاب. وإلى مذهب الحنابلة أنه أن اليوم الذي يكون ليلته فيه غيم أو قتر فإنه يصام. واستدلوا بقول عزم فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان وجعله 29 يوما وصوموا يعني هذا اليوم. وقال فاقدروا له يعني احسبوه وأكملوا الشهر. فالمسألة فيها خلاف بين العلم لكن الذي عليه العمل والفتوى أنه لا يصام إذا كانت الثلاثين غيم أو قتر. وإنما لأن هذا هو الشك الذي جاء في هذا الأثر الذي المعلق عن عمار: من صاب الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه في إضافة عني. نتكلم في الحديث الأول، قلنا من كان له عادة كان يصوم يوما ويفطر يوم، أو يصوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم صوما واجبا عليه نذر أو كفارة، فهذا مستثنى، هذا له، ولو كان آخر يوم من شعبان، لأنه ما صامهم من أجل الاحتياط وإنما صامهم من أجل عادته. إذا كان له عادة صوم الاثنين وافق آخر يوم الاثنين يصوم عادته، أو وافق الخميس، أو صومه لأنه يوم عليه يوم من شعبان من رمضان الماضي، أو صام عليه نذر أو كفارة، هذا مستثنى، لأنه ما صام من أجل الاحتياط إنما صام من أجل عادته أو قضاء الواجب الذي عليه. نعم، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط نفل. نعم، هذا هو الممنوع. نعم،
أحسن إليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أثر عمار رضي الله عنه هذا إسناده صحيح وله حكم الرفع.
نعم، مثله لا يقال بالرأي.
كان يتبع مذهب أحد الأقوال، وأتى في بلده صام يتبع.
نعم، يصوم معهم، لا الصوم يوم يصوم الناس لا يخالف. نعم،
أحسن الله إليكم. ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في منحة الإعلام فوائد أخرى للصيام. ذكر فوائد أخرى للصيام.
فوائد؟
نعم. قال: وللصوم فوائد عظيمة وحكم كثيرة، منها أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله تعالى، لأن له تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة.
هذا من قلت على لعلكم تتقون. نعم، هذه من أقوى الحكم، أن الصوم سبب في تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أولى الحكم وأقواها، لكن وهذا معلوم لكل أحد. لو حكم أخرى. نعم، الثاني
التعبد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له.
الثاني
التعبد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له، والتماس رضوانه حيث قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه. الثالث الصوم تربية للإرادة وجهاد للنفس وتعويد على الصبر والتحمل فيما يعود عليها بالنفع. الرابع في الصوم فوائد صحية عظيمة، فهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وذلك بترتيب أوقات الوجبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة، كما شهد بذلك الأطباء المختصون فعالجوا مرضاهم بالصيام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
نعم، حديث ابن عمر: إذا رأيتمه فصوموا، وإذا رأيتمه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا متفق عليه، رواه الشيخ البخاري ومسلم. ما حديث أبي هريرة الذي يليه: فإن غم عليكم، قال المسلم هذا عن أبي هريرة: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. والبخاري: فأكملوا مع حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذان الحديثان، حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30 ليلة 30 يوما. فحديث ابن عمر بروايات متعددة مع حديث أبي هريرة الذي دليل على أنه يصام رمضان برؤية الهلال ويفطر فيه برؤيته، دليل على أنه يصام رمضان برؤية الهلال ويفطر به برؤية الهلال، وأنه إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو سحاب فإنه تكمل عدة الشهر 30 يوما، سواء كان شعبان أو رمضان. إذا حال دون رؤية الهلال هلال شعبان هلال رمضان أو هلال شوال غيم فإنه تكمل عدة الشهر 30 يوما، فإن حال دون ليلة الثلاث من شعبين غيم وقتر يكمل شعبان 30 يوما، وإذا حال دون رؤية هلال شوال غيم وقتر يكمل رمضان 30 يوما. ولما في الروايات المتعددة التي ذكرها المصنف يقولها ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، والبخاري فأكمل عدة 30، وفي حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. فهذه الروايات المتعددة تدل على أن معنى فاقدروا له يعني احسبوا له وأكملوا عدة الشهر 30 يوما. في رواية لم يذكرها المصنف فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أخرجه البخاري ومسلم. معنى فاقدروا له على هذه الرواية احسبوا له، بدليل الرواية الأخرى فأكملوا العدة، والرواية تفسر بعضها بعضا، وأولى ما فسر به الحديث الآخر. هذا معنى فاقدروا له يعني فاحسبوا له. والقول الثاني لأهل العلم أن معنى فاقدروا له ضيقوا له، أي الشهر فصوموا اليوم 30، ضيقوا شعبان فصوموا اليوم الثلاثين وجعلوه من رمضان. وسلمك كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن هذا قول مرجوح لأن الناس يفسر بعضها بعضا. وأما المذهب عند الحنابلة فاعتمدوا هذه الروايات، ورأوا أنه إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم وقتر فإنه يضيق الشهر السابق، يقول فقدروا ضيقوا له، ويجعل 29 ويصام هذا اليوم، ويجعل هو اليوم الأول من رمضان. هذا هو المذهب الحنابلة المعتمد، وألفت في هذا مؤلفات في الرسالة في هذا، في الصيام في اليوم الذي يكون في ليلته غيم أو قتر، هذا هو معتمد الحنابلة. والرواية الثانية أنه لا يصام، وهذا هو عليه العمل الآن وعليه الفتوى. نعم، فعلى هذا يكون قولوا فاقدروا له قول في معناها قول العلم. أنا قول أول ضيقوا له، قول ثاني من شر ما اقدر، والثاني احسبوا له وأكملوا 30. نعم، قولوا فضيقوا له تدل عليها يعني الآية الأخرى، وأن معنى اقدروا له ضيقوا له، وأما رواية احسبوا له تدل له الروايات الأخرى في الحديث فاحسبوا له فأكملوا، والرواية تفسر بعضها بعضها. وأما الرواية تضيق قولها، نعم هذا معنى آخر. نعم، لكن المرض هنا في الأحاديث في فاقدروا له أي احسبوا وأكملوا، لأن الرواية تفسر بعضها بعضها. نعم، في إضافة.
أحسن عليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يعني اقدروا له الحساب الكامل 30، ولهذا قال في اللفظ الآخر فإن أغمي عليكم فاقدروا 30، وعلى هذا يكون معنى اقدروا له احسبوا له. وقال بعض أهل العلم معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، كما في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق.
هو معنى فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. نعم، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه. نعم،
أحسن عليكم. وهو أن يجعل شعبان 29 يوما حتى يصام 30 منه، وهذا غلط مخالف للنصوص. والصواب أن المعنى المراد هنا الحساب له 30 إلا أن يرى الهلال.
إلا أن يرى، لكنه القول الثاني قول معروف لأهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وألف في مؤلفات، مؤلف رسالة كاملة، كتاب مؤلف في صيام اليوم الذي تكون فيه ليلة 30 فيه غيم أو قتر. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام ذكر أنه القول بوجوب صيامه لم يثبت عن الإمام أحمد، أن القول بوجوب صيامه لم يثبت عن الإمام أحمد،
لم يثبت بالوجوب يعني. السحب ومن قال يجب، على كل حال يعني أحيانا المتأخرين يعتمدون بعض الأقوال الأخرى ويحتم، يعني ما ثبت عنه يحتم الحمد ثبت ورجع عنه. الإمام أحمد من غزارة علمه أحيانا يكون له في المسألة 7 روايات، كل ما تبين له دليل أو تعليل رجع عنه، وهذا من غزارة علمه. ثم يأتي الأصحاب بعده ويقارن بين الروايات ويقول هذه الرواية المعتمدة أو هذه الرواية الأولى أو هذه الرواية الثانية.
أحسن عليكم. مقال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد تواترت الأحاديث في هذا المعنى تواترا معنويا بألفاظ مختلفة كلها واضحة تدل على وجوب إكمال شعبان وألا يضيق عليه، وأنه إذا كان في الجو غيم فإن شعبان يكمل 30 فيصام بعد 30 من شعبان ويكمل الناس الصيام.
فيصام
بعد 30 من شعبان ويكمل
شعبان 30 يوما. نعم.
ويكمل الناس الصيام 30 يوما إلا أن يروا الهلال ليلة 30 في رمضان فيفطروا.
نعم. هذا هو المعتمد عليه الفتوى والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: وذهب جماعة من الحنابلة إلى وجوب الصوم يوم 30 إذا حال دون الهلال غيم قتر احتياطا، وفسروا قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى ضيقوا له العدد.
سبق قلنا هذا.
نعم. ثم قال
هذا قرأناه. نعم.
قالوا: وقد فسر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، وقد روى نافع فقال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. والقول الأول هو الصحيح، وهو أنه يجب فطر يوم 30 إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لما تقدم، وتفسير الحديث بالحديث أولى. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد خالف نصا، وقول الصحابي إذا خالف نصا يرد، وهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وتفسير الشارع وبيانه مقدم على تفسير غيره. وابن عمر رضي الله عنهما له أفعال انفرد بها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره، والله تعالى أعلم. قال أيضا أحسن عليكم: الحديث دليل على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم.
نعم. لو كان الحساب يعتبر الحساب كان يخفى على ما يعرفه إلا أفراد تعلموا الحساب، وليس كل الناس يعرفون الحساب. الله تعالى علق الأحكام على أمور يعرفها الخاص والعام. أوقات الصلوات الآن معلقة بالرؤية، كل واحد يرى مثلا ظهر زوال الشمس، العصر بالصفرال أنصر ظل كل شيء مثله، وينتهي بأن أصر كل شيء مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق، والفجر بطلوع الفجر، هذه كلها يعني مخصصة. لو كان العمدة يعني الحساب ما كل واحد يعرف الحساب، ما كل واحد يعرف الفلك. وكذلك الصيام فلق انتهاء السحور بطلوع الفجر وبدء الفطر بغروب الشمس. نعم.
أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
نعم. هذا حديث ابن عمر قوله السابق، قال عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال. هذا قرأنا الحديث هذا، قرأته.
نعم. عن ابن عمر.
نعم. قبل أحد. وعن ابن عمر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
نعم. حديث ابن عمر بن عباس كل منهما دليل على أن صيام رمضان بشهادة واحد عدل، إذا شاهد واحد عدل فإن الناس يصومون ولا يشترط فيه اثنان، بخلاف غيره خروج الشهر لا يقبل إلا برواية عدلين، وأما دخوله يكفي رواية واحد. لهذا ابن عمر يقول: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه برؤيته وحده. وحديث الأعرابي قال: رأيت الهلال. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. أخذ بشهادة واحد. فحديث ابن عمر وحديث ابن عباس كل منهما دليل على أن صيام رمضان بشهادة واحد العدل. وفي هذا الحديث دليل على أن الأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين العدالة. ولهذا اكتفى النبي الأربعة تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله. وفي أن الأمر في الهلال جار مجرى الأخبار وليس جاريا مجرى الشهادة. الشهادة لابد فيه من اثنين، والأخبار يقبل خبر الواحد واحد العدل، الأخبار يقبل خبر الواحد كان عدلا ثقة، وأما الشهادة فلا يكفي شهادة واحد، لابد من شهادة اثنين. ففيه دليل على أن الأصل في هذين الحديثين، دليل على أن الأصل في المسلمين العدالة، وفيه دليل على أن أمر في الهلال أن جار مجرى الأخبار للشهادة، وفي أنه يكفي في الإيمان ظاهرا الإغرار بالشهادتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا لما قال العربية تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، اكتفى في الإيمان بالظاهر وهو الإقرار بالشهادتين. ففي هذين الحديثين أنه يثبت دخول رمضان بشهادة عدل واحد، إذا شهد واحد وهو عدل فإنه يحكم بدخول رمضان. وأما الإفطار من رمضان وثبوت هلال شوال وإثبات سائر الشهور فلا بد فيه من اثنين، يعني هذا خاص برمضان، دخول رمضان يقبل شهادة الواحد. وأما خروج رمضان يعني ثبوت هلال شوال وكذلك ثبوت غيره من الشهور لا بد فيه من اثنين، إلا إذا ثبت دخول رمضان بواحد فإنه يسحب إلى شوال يعني ويفطر الناس لواحد. وقال بعض العلماء لا بد من اثنين وهو قول ضعيف، إذا دخل رمضان ثبت دخول رمضان بواحد. ففي العلماء لهم قول، قيل إنه يكتفى بفطر الناس بواحد، وقيل لا بد من اثنين. نعم، إشكال عندك؟
أحسن الله إليكم. قال الشيخ بن باز رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على أنه يصام برؤية الواحد، وأن رمضان يثبت برؤية الواحد العدل، لأن رمضان صوم عبادة فتثبت بالعدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على أداء العبادة، كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد، لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيء. ولهذا لما رآه ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وقد احتج به أهل العلم على أنه يثبت رمضان برؤية الواحد الثقة. ثم قال أحسن الله إليكم: أما خروج رمضان فلا بد من شاهدين عدلين لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30
انسكوا لها يعني ذبحوا لها، نعم، في الضحايا، نعم،
فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث الحارث بن حاطب أمير مكة رضي الله عنه أنه قال، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أمير مكة،
نعم، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما.
ذبحنا يعني هلال ذو الحجة الضحايا، نعم.
أما في بقية الشهور فلا بد من شاهدين اثنين، وهو إجماع من أهل العلم، ما عدا شوالا فاختلفوا فيه هل يقبل فيه واحد كرمضان أم لا، على قولين. والمشهور الذي عليه الجمهور لا بد من شاهدين كبقية الشهور، إلا إذا صيم بشهادة واحد، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يفطر بشهادته بعد إكمال 30 يوما، من باب أنه يجوز بالتبع والاستصحاب ما لا يجوز في الاستقلال.
نعم، يعني يسحب إلى شوال، يسحب رؤيته واحد، نعم.
فلما ثبت الدخول بشهادة الواحد ثبت خروجه به أيضا بعد تمام 30 يوما، إذ لا يكون الشهر 31، بل هو
أحد القولين. والقول الثاني أنه لابد أيضا من العدل، نعم،
بل هو 30 فقط، وهذا القول قول قوي جدا وله وجاهته. وقال آخرون: إذا لم يره شاهد ثان فإنه يزاد يوم، ويصوم الناس 31 للحيطة، لأنه ما رؤيا إلا بواحد في الدخول. والقول بأنه يكفي واحد في دخول شوال إذا لم يره اثنان قول قوي جيد، وإذا احتاط الناس وصاموا 31 كما هو قول الجمهور فلا بأس، من باب أنه يجوز بالعرض ما لا يجوز في الاستقلال.
باب أنه
يجوز بالعرض ما لا يجوز في الاستقلال،
يعني شيء عارض هذا، نعم.
فهذا اليوم الزائد جاء عرضا بسبب عدم الاعتماد على الواحد في الخروج، كما يصوم الذي صام في بلد من أول الشهر ثم قدم إلى بلد آخر وصار بينه وبين البلد الأول يوم، فإنه يزيد يوما حتى يفطر مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فعلى أهل البلد أن يصوموا جميعا وألا يتفرقوا ويختلفوا، فإذا قدم إليهم وصام معهم بقية الشهر أفطر معهم ولو زاد يوما للعارض. وأما إذا كان عكس ذلك، أي إذا صار صيامه معهم 28، فإنه يفطر معهم يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون، ويقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29.
نعم.
قاعدة الأصل في المسلمين السلامة.
نعم.
قاعدة الأصل في المسلمين السلامة.
نعم.
بعض أهل العلم يقول: هذا إذا لم يكثر الفساد في الناس ويفسد الزمان.
نعم.
فعند ذلك يقبل الأصل. هذا الكلام
صحيح. نعم صحيح. إذا كثر يعني الفساق ينبغي الاحتياط فيه.
أحسن عليكم لفظ كلام شيخ الإسلام في مسألة
إيش؟
صيام يوم الغيم، ليلة الغيم. قال رحمه الله: والإمام أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم.
هذا في شرح العمدة
في جامع المسائل. أحسن عليكم.
شقول.
قال رحمه الله: والإمام أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم، ولكن استحب ذلك اتباعا لابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن أوجب صيامه طائفة من أصحابه، وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف، وآخرون من أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه، كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم بن منده وغيرهم، وهذه رواية ثانية عنه، وهذا قول مالك والشافعي، وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب، ومذهب مالك وأبي حنيفة يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم، وكثير منهم ينهى عن صومه في الصحو والغيم، وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحو، وهو المشهور عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه لا يصوم إلا مع الناس، وقال: لا يصوم وحده، لكن يصوم مع الجماعة، يد الله على الجماعة، وهذه الرواية أظهر لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، والشهر اسم لما يشتهر، والهلال اسم لما يستهل به الناس، فما لم يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرا ولا هلالا. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
رحمه الله. يعني هذا يعني ذكر الخلاصة بسطها. الحاصل أن المسألة خلاف، وخلاف قوي في هذه المسألة، ولذلك ألف في هذا مؤلف خاص في صوم اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يكون فيه في ليلته غيم وقتها، مؤلف خاص، وهو مذهب الحنابلة، لكن ليس عليه العمل على الرواية الأخرى التي فيها أنه يجب الفطر ليلة الغيم والقتر، هذه هو أهل العمل، وهي خلاف المذهب. نعم. هي الاحتياط لرمضان، احتياط لرمضان، يعني يجعلونه من رمضان احتياط. نعم. من أوجبه منهم من نهى عنه وحرمه، ومنهم من استحبه، في أقوال، بعضهم يقول استحب، بعضهم يقول يجب، بعضهم يقول يحرم، ثلاث أقوال في المسألة. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله مسألة شهادة المرأة في رؤية الهلال.
نعم.
قال رحمه الله: أما بالنسبة للمرأة فيما لو رأت الهلال ففيها خلاف، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه تكفي رؤيتها، لكن الأظهر والأرجح عدم قبول رؤيتها في هذا الباب، أولا لأن هذا المقام من مقامات الرجال ومما يختص به ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. ثانيا ولأنها أمور دينية عظيمة لم يثبت فيها إلا رؤية الرجال، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأعرابي، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثالثا وقياسا على الأذان، وليست رؤية الهلال من باب رواية الأحاديث الشريفة.
قياسا على الأذان.
نعم حسنا.
نعم شبال.
وليست رؤية الهلال من باب رواية الأحاديث الشريفة التي تقبل المرأة الواحدة فيها إذا كانت ثقة. ثم العمدة في رؤية الهلال على العين فقط، سواء كانت هذه الرؤية بالاستعانة بالمنظار أو بالمراصد أو بالمنارة أو غير ذلك. انتهى حسنا.
أما على الحساب فلا، صحيح، ومن أوجب العمل بحساب فقد غلط.
والله يا شيخ، هل يقال الاجتهاد مع نص؟
نعم ما في شك، لا اجتهاد مع النص، رجع النص ما في اجتهاد. ما أقول لا، لا اجتهاد مع النص هذا صحيح، لكن أولئك يقول عندي نص، لا يستدل بالنص، يقول عنده نص فاقدروا له يعني ضيقوا العمل بالنص، فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان وجعلوا 29 وصوموا اليوم الثلاثين ضيقوا، وعندنا نص ما هو بيعمل، يقولوا فاقدروا له، فاقدروا له فيه معناه يعني يقدروا له ضيقوا له وجعلوا الشهر السابع 29 يوما فلا تصوموا اليوم الشك. والقول الثاني احسبوا له وأكملوه 30 يوما، يدل على الرواية فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، كل له دليل.
أحسن الله إليكم، إن كان الإنسان في بلاد يعمل فيها بالحساب
ما يعمل، يعمل بأقرب بلد، أقرب بلد لا يعمل أو بالرؤية يصوم معهم على الصحيح، لا مدخل الحساب في هذا. نعم
أحسن الله إليكم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
نعم حديث حفصة هذا وإن كان راجح وقفه إلا أن الحديث في النية، والنية أساس العمل كما ثبت في صحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث يدل على أنه لا بد في صيام الواجب من تبييت النية وفرضها من الليل، من أول الليل إلى آخره جزء منه. هذه دليل على أنه لا بد في صيام الواجب سواء رمضان أو نذر أو كفارة، لا بد من تبييت النية وفرضها من الليل يعني قبل طلوع الفجر، له أن يفرض النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والنية ما تحتاج إلى صنع دروع، إذا علم أنه سيوم غدا هذه النية، إذا علم أنه سيوم ثم غدا هذه النية، أو قام في آخر الليل السحور هذه النية، يعني ما تحتاج تكلف. لكن من كان ما عنده نية ثم استيقظ بعد الفجر وهو ما نوى من الليل لا صح صومه واجب، لكن يصح النفل، يكون هذا نفل عليه قضاء نعمات صحيح. وهذا إذا كان أول ليلة من رمضان. أما بقية الشهر هل كل يوم يحتاج إلى نية من الليل؟ قولا لأهل العلم، من العلماء قال تكفي النية أول يوم، لأن المسلم يعلم أنه سيصوم رمضان كله فيكفي أول ليلة. وقال آخرون وهم الحمد لله لا بد لكل ليلة من النية، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فهذا الحديث حفصة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فالحديث يدل على أنه لا بد في الصيام الواجب من تبيت النية وفرضها من الليل، من أول الليل إلى آخره، إلى آخر جزء منه قبل الفجر، كله وقت للتبيت في صيام رمضان وصيام النذر وقضاء رمضان وقضاء الكفارة. أما النفل فيجوز ولو بنية من النهار كما سيأتي في الحديث الذي بعده. النفل أمره واسع، ولو لم يصم إلا بعد الظهر، أقول الظهر بشرط يكون ما فعل المفطر من الفجر، ما أكل ولا شرب، له أن يصوم من الضحى، لكن لا يكتب له الأجر إلا من نيته. ولكن الصوم صحيح، لكن إذا أكل أو شرب ما ينفع الصيام، ما في صوم. إذا أكل في أول النهار أو شرب فعل ناقض فعل مفطر وصوم ما ينفع الصيام، إنما ينفع إذا لم يفعل مفطرا من طلوع الفجر، ما أكل ولا شرب ولا مس زوجته، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه قال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. قال: إذن أنا صائم، فهذا لا بأس، له أن يصوم لكن يكتب له من الأجر من نيته. ومن العلماء من قال إن هذا لابد يكون قبل الزوال، يعني قبل الظهر، أما بعد الزوال فلا، والصواب أنه ولو بعد الزوال بشرط أن يكون ما فعل مفطرا من أول النهار من الفجر إلى النية. نعم
أحسن الله عليك. اختيار في شهر رمضان كل ليلة ينوي،
والله أنا حول أحط له، والنية كما سبق إنها ما تحتاج صنع دروع، يعني إذا كان يعلم نفسه أن صوم غدا هذه النية، إذا كان يعلم نفسه أن صوم غدا كل ليلة يكون غدا صائم، كل مسلم يقول هذا، يعرف هذا من نيته. وكذلك قيامه للسحور هذا هو النية. نعم.
على مسافر أحسن الله عليك، هل لابد عليه أن يصوم حتى يخرج من البنيان يعني ثم ينوي، أو أنه يكفي أنها نوى السفر؟
يعني هو بيصوم ولا بيفطر؟ هو
بيفطر
أحسن الله عليك، لكن ما بيطلع من المدينة. نعم ليس له نفطر حتى يتجاوز البنيان. نعم بناء البلد. نعم. وأما ما ورد جاء من بعض الصحابة أنه أفطر في البلد في رواية شاذة، لأنه لما لا يزال في البلد ولم يسافر، أحكام السفر ما ليس وقد يعدل عن السفر.
لابد أن يبيت من الليل.
نعم. ها؟
على هذا الحال يبيت من الليل.
هو بيت من الليل الصيام، فإذا فرغ البنيان أفطر، وليس أن يفطر وهو في البلد. نعم، على الصحيح لأنهم فعل. أما جاء روايات عن بعض الصحابة أنه أفطر، بعض أفطر في السفينة وكذا، لكن روايات شاذة لا يعول عليها.
أحسن الله إليكم. في مسألة ترائي الهلال، في مسألة رؤية الهلال، بعض الناس يسارع في نشر الخبر أنه رؤية الهلال أو لم يرى قبل أن تعلن المحكمة، ويقول غدا رمضان أو إيه؟ غدا مكمل 30.
إيه؟ لا ليس له، ما لم يغير له أن يقول إن شاء الخبر، ولكن حتى الآن ما اعتمد من الجهات الرسمية من أهل الاختصاص وأهل العلم. ما لا ينبغي أن نلبس على الناس يقول رؤوس هذه أخبار من الناس، لكن الاعتماد إلى الآن ما اعتمد.
أحيانا ينشرون أنه تعذرت الرؤية بعض الناس، وتكون الشمس لم تغرب بعض في بعض المناطق المملكة.
كذلك يعني ما ينبغي التصرف مثل هذا. طيب، تقرأ الحديث اللي بعده علشان.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عائشة هذا فيه دليل على جواز صوم النفل بنية من النهار. حديث عائشة دليل على جواز صوم النفل بنية من النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده. قال بعض العلماء لابد يكون قبل الزوال، والصواب أنه قبل الزوال بعده، بشرط ألا يكون تناول أو فعل شيئا من المفطرات. ويدل أيضا على أنه جزء لمن صام نفلا أن يفطر لحاجة، كالأكل مع الضيف مثلا أو نحوه، وبهذا تجتمع الأدلة. فيكون صوم النفل، صوم الواجب لابد فيه من النية من الليل، والصوم الواجب هو صوم رمضان أو صوم قضاء رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة، هذا لابد فيه من ثبيت النية من الليل. أما صوم النفل فيجوز بنية من الليل وبنية من النهار، بشرط ألا يكون قد تناول شيء من المفطرات قبل النية، فيجوز له أن يصوم في الضحى. وكذلك يجوز له الفطر إذا كان صائما صوم نفل، إذا قد يستحب له كان يكون ضيف والضيف يشق عليه ألا يأكل معه فيأكل معه تأنيسا للضيف، هذا لا بأس. فاختلف صوم الواجب عن صوم النفل. صوم الواجب لا بد فيه من التبيت من الليل، ولا يجوز الإنسان أن يفطر سواء كان صوم من رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء واجب، لا يجوز، يحرم عليه أن يفطر إلا للضرورة. أما صوم النفل فإنه يجوز بنية من الليل وبنية من النهار، بشرط ألا يكون قد تناول شيء من فطرات قبل النية، كما أنه يجوز له إذا كان صائما تطوعا أن يفطر، وقد يكون مستحبا كما لو أفطر تأنيسا للضيف. ونقف هذا على حديث إيش؟ حديث سهل. نعم سهل بشر. ها؟
يكون القضاء كان في يوم عرفة
لا يسأله ذلك، القضاء ما يكون معه شيء آخر، لكن النفل ممكن يصوم الاثنين بنية الاثنين وبنية أنه من أيام البيض، لا بأس له الأجران. لكن من عادة يصوم أيام البيض ووافق يوم الاثنين أو الخميس يكتب له الأجران، هو يصوم الاثنين والخميس، يكتب لها نية صيام الخميس والاثنين ونية صيام الأيام البيض، لكن الواجب لا، الواجب ما يكون معه شيء آخر.